من أمره حتى رحل عن دنيانا الشهر الماضي عن 84 عاما. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. والدكتور حسان حتحوت كان دائما يلفت الأنظار إلى وجوب أن يكون لنا دعاة في المهجر، أن يكون لنا دعاة في أمريكا وأوروبا يتقنون لغة القوم ويحذقون ثقافة القوم ويقرؤون كتب القوم ويعرفون كيف تكون المداخل إلى قلوبهم ووجدانهم وعقولهم. من أسف أن الهجوم الذي يتعرض له الإسلام في المهجر أصبح يتعرض له الإسلام حتى داخل الحدود، يعني ما تزال النخب العلمانية تلعب هذا الدور السلبي. من ذلك مثلا ما نشر في صحيفة الدستور، ويريت مع إخواننا في الكنترول، من حملات محمومة للتشكيك في صحيح البخاري. أمامكم العنوان، ومن أسف أن العنوان ينطق بالاستفزاز الذي يستفز الحليم. هل بعض صحيح البخاري صحيح؟ هل بعض صحيح البخاري صحيح؟ العنوان هنا يحمل مغمزا واضحا في البخاري، وهو أدق كتاب بعد القرآن الكريم. وإذا كان البخاري الذي عرف بالتضلع في التوثيق والإسناد والجرح والتعديل يتعرض لهذا التشكيك، فما بالك بغيره من شريحة أو شرائح التراث الإسلامي الواسع. الحملة ضد الإمام البخاري تتصاعد، ومن أسف أن الدكتور أحمد راسم النفيس اختار أن يكون هذا هو ميدانه وتلك هي حلبته. وللأسف كتب في صحيفة القاهرة أكثر من مقال في الهجوم على صحيح البخاري والتشكيك في الأرضية التي يستند إليها صحيح البخاري. من حق الأخ أحمد راسم النفيس أن يكون شيعيا أو غيره، لكن هذه هي قناعته وهذا هو ولاؤه، لكنه في هذه المرة يبث هذا السم الزعاف من خلال صحيفة القاهرة، وهي صحيفة ذائعة الانتشار. وأمامكم عنوان نشره في صحيفة القاهرة: قصة القردة الزانية نموذج لانعدام قيمة الإسناد عند البخاري. أريدكم أن تنظروا معي إلى العنوان: قصة القردة الزانية نموذج لانعدام قيمة الإسناد عند البخاري. هل جرؤ أحد في السلف أو في الخلف أن يتكلم عن انعدام قيمة الإسناد عند الإمام البخاري؟ من أسف أنه في ظل هذه الحملات التي تلوث فيها ساحة الإمام البخاري بالأوحال، يكون عطاء الإمام البخاري وميراث الإمام البخاري وعلم الإمام البخاري سببا في أن تنفتح مغاليق القلوب خارج العالم الإسلامي. تأملوا معي حجم المفارقة. الواقع أن الألمان لديهم توق كبير إلى قيمة التسامح، ومعظم الألمان الذين اعتنقوا الإسلام، ويعني سواء أكانوا من الرجال أو من السيدات، استلفت نظرهم قيمة التسامح الذي يأتلق في هذا التاريخ. وسنعود إلى قيمة التسامح، سنعود إلى هذه النقطة، وسنعود إلى ملف المهتدي الألماني بير فوجل أو الشيخ صلاح. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، رحمة
الرحمة. عدنا بفضل الله.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادنا.
نعاود الترحيب بحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن بير فوجل الألماني، المهتدي الألماني الذي اعتنق الإسلام، والذي نخصص له حلقة الليلة. واستباقا تحدثنا عن رحيل الدكتور حسان حتحوت، أحد أشهر دعاة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، ومناداته بوجوب أن يكون لنا صوت دعوي قوي في المهجر. تحدثنا عن أن أبعاد الحملة لا تقتصر على الخارج، بل لها جيوب علمانية في الداخل، وضربنا مثلا بالحملة الملتاثة المصعورة التي يتعرض لها الإمام البخاري والجامع الصحيح، والذي يضرب هذه المنطقة من تراث المسلمين، يريد أن يضرب فكرة التوثيق الإسنادي، وهي أعز ما تملكه هذه الأمة فيما عرف بعلم الجرح والتعديل. تساءلت صحيفة الدستور في بعض أعدادها: هل بعض صحيح البخاري صحيح؟ والسؤال هنا يحمل مغمزا لإمام نجله ونقرأ صحيحه الجامع ونعلمه لأولادنا بالضبط. ونشكر إخواننا في الكنترول على يقظتهم. وتحدثنا عن سلسلة مقالات الدكتور أحمد راسم النفيس، والتي وجه فيها جملة مطاعن للإمام البخاري، ومن ضمنها هذا العنوان الساخر الذي تعمد أن يحمل مغمزا للإمام البخاري: قصة القردة الزانية نموذج لانعدام قيمة الإسناد عند البخاري. هل جرؤ واحد أن يتكلم عن انعدام قيمة الإسناد عند الإمام البخاري؟ وأنا أنادي الدكتور أحمد راسم النفيس من منبر قناة الرحمة، وأطالبه بأن يراجع قراءته وأن يصحح قراءته وأن يكف عن هذه الحملة، لأنها حملة لا أساس لها ولا تستند إلى أي أسس راسخة أو مكينة، سواء في علم الحديث رواية أو علم الحديث دراية. فأطالب بوقف هذه الحملة التي لا مبرر لها، وإذا استمر في الحملة سنضطر لأن نخصص جملة حلقات للرد عليه تحديدا. لكن أردت من خلال هذا أن أقول إن أبعاد الحملة موجودة متجذرة في الداخل والخارج، وهذا يضيف لأعباء الدعاء مزيدا من أبعاد الصعوبة والاستعصاء والجهد المعنت. قلنا إن الألمان خرجوا من تجربة هتلر بكثير من الدروس، ومعنا صورة لأدولف هتلر بالضبط. هذه صورته بنظرته الصارمة التي ترمي إلى مستقبل، لا أقول مستقبل بعيد بل مستقبل دموي. ومن المعروف أن هتلر الذي انتحر وورط أوروبا وورط العالم في حرب دموية ضخمة أشاعت الرعب والموت وجعلت رائحة الجثث والموت تنفذ إلى كل فج، هذه الحقبة الدموية، حقبة الحكم النازي والرايخ الثالث، جعلت الألمان يخرجون بتشبث بقيمة هي قيمة التسامح أو الحوار أو موادعة الآخر أو ما يسمونه في الثقافة الأوروبية قيمة التولرنس، التسامح. ولهذا لا نستغرب أن هذا الخبر الذي أوردته مجلة الوعي الإسلامي إشادة الإذاعة الألمانية بقيمة التسامح عند الكويتيين، يعني الإذاعة الألمانية في تقرير من تقاريرها أشادت بقيمة التسامح في تقرير منقول من الكويت إنه في الكويت ما يقرب من 150 ألف مسيحي، والعهد على الراوي في الخبر، وإنهم يعاملون بأقصى درجات التسامح، وهذا جعل الإعلام الألماني يثمن هذه التجربة غاليا ويثني عليها. وهذا جزء مما نقوله دائما، قيمة التسامح. ربما كان هذا هو المدخل الذي جعل بير فوجل يحب هذا الدين ويطرق بابه ويعتنق هذا الدين. قبل أن نفتح ملف بير فوجل أود أن نرحب بضيفنا الباحث في اللغة الألمانية والداعية والذي يساعدنا في إعداد حلقات، خصوصا تتعلق الحلقات المتعلقة بملف اللغة الألمانية، معنا الأستاذ فرج محمود. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بكم
وأنرتم قناة الرحمة.
بارك الله فيك. شكرا
أستاذ فرج. قبل أن نفتح ملف بير فوجل، إحنا في إطار خطة التطوير التي نقوم فيها بها في برنامج لماذا أسلموا، ونحن نحب دائما أن نطور أداءنا الإعلامي مع مشاهدنا الذي ينتظرنا والذي نحبه، ونقدم له خدمة تخاطب عقله وقلبه.
هذا صحيح.
بدأنا ندخل فكرة التقارير الخارجية، وبدأنا نحاول أن احنا نخرج خارج حدود الاستوديو، ننزل بكاميراتنا إلى الشارع ونستطلع رأي الشارع فيما نقدم، سواء أكان الرأي إيجابيا أم كان الرأي سلبيا، لأن الوعي المرآوي، المرآة الحقيقية لأدائنا هو رجل الشارع. ولذلك زميلنا والمعد النشط الذي يشاطرنا في إعداد هذه الحلقات، الشاعر الكبير الأستاذ ياسر أنور، قام بإعداد تقرير خارجي. أستأذنك قبل أن نتطرق للحوار في أن نعرض هذا التقرير الخارجي، حيث خرجنا بكاميرات قناة الرحمة إلى الشارع لنستطلع آراء البسطاء فيما نقدم، في حقيقة المضمون الإعلامي الذي نقدمه في برنامج لماذا أسلموا. نقدم هذا التقرير ثم نعود للاستوديو مرة أخرى مع زميلنا الشاعر الكبير الأستاذ ياسر أنور.
من خلال متابعتي سيادتكم لبرنامج لماذا أسلموا، هل ترى أن ثمة إضافة حقيقية قدم هذا البرنامج للفضائيات الدينية؟
البرنامج قدم إضافة كانت تعتبر نقصا في القنوات الفضائية الإسلامية. أهمية البرنامج تأتي من أنه يقوم بدور الدعوة الإسلامية، الدعوة الآخر العقائدي، ودور الإسلام معذرة إلى الله من خلال الشخصيات التي أسلمت في مجتمع غربي. مجتمع الغرب بعد أحداث سبتمبر قام الإعلام بدور تشويه الإسلام. والمجتمع الغربي بيتميز بأنه مجتمع يقوم على البحث، وعلى البحث المجرد من الموروثات السابقة أو الأفكار السابقة. جزء كبير، وكان آخر استطلاع للرأي وضح أن 20% من الغربيين في نوع من التعاطف أو النظرة الإيجابية بالنسبة للمسلمين. 20% دول كانوا سبب من أسباب انتشار الإسلام.
في الحقيقة أنا لسه انتبه البرنامج يعني من فترة قريبة، بس يعني ملاحظ أنه هو يعني حس أنه هيبقى طفرة في يعني في عالم الفضائيات الإسلامية. كل ما في إعلام بيتم يعني يقول عن الدعوة كلام كويس بره وهنا وفي كل حتة، الناس هتسمع عن الإسلام كلام كويس.
هو هذا البرنامج برنامج جميل، هو بيقدم للشباب المسلم نهج إسلامي، بيعرفوا دينه، بيعرفوا إزاي إن الحياة هي الحياة الإسلامية، هي الحياة الكريمة. الثقافة الغربية ثقافة تعتمد على العقلية.
والله يعني هو البرنامج جميل جدا، هو أثره أن سبحان الله الواحد بيشوف إزاي الناس يعني كدوا واجتهدوا أن هم يوصلوا الإسلام، بينما أنت سبحان الله ربنا رزقك هذه النعمة أنك أنت تبقى مسلم، يعني من منذ نعمة أظافرك. يعني الواحد تولد سبحان الله مسلم، المفروض يحمد ربنا أنه هو تولد مسلم. ربما يكون يعني هذا الكافر الذي لم يسلم يعني يعني لم يقدر له أن يقع في طريقه الإسلام، فالواحد المفروض يشكر هذه النعمة أكثر من أي حد تاني. يعني في ناس قعدت عمرها كله كافرة وماتت وهي كافرة، فسبحان الله المفروض الواحد لما يرى ان الناس تعبت ازاي وبذلت كم مجهود عالي عشان يصل ليشوف الدين ويدور على الحقيقة، لازم يحمد يعني لازم يحمد ربنا.
صراحة لا تعليق عليه، ان هو يعني اسأل الله الكريم رب العشرة ان يجعله سببا هداية الشباب المسلم للرجوع للإسلام، واتمنى ان يكون سببا للدول الأوروبية ان هم يعني يتوبوا لله ويرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. والصراحة يعني برنامج جاي على قناة يعني جميلة جدا، قناة الرحمة، ربنا يجعلها يعني سببا لهداية الكرة الأرضية جميعا يعني. والصراحة يعني أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعني يصلح حال المسلمين جميعا.
الحمد، تقرير رائع
جميل.
ونقول دائما إنه البسطاء، إنه رجل الشارع سواء كان مثقفا أو متوسط الثقافة، هو رأيه هو المؤشر الذي نقرأ حقيقة من خلاله حقيقة أدائنا سلبا أو إيجابا.
هذا حقيقي.
ويعني دائما ما نقول الوسام الذي تزدان به صدورنا هو هذه الأراء، من أجل هؤلاء نعمل وننقل الرسالة الإعلامية ونحاول تجويدها بغاية الجهد والطاقة.
جميل.
بير فوجل قصته عجيبة. بير فوجل الذي ولد في مدينة كولونيا منذ الخامسة من عمره والشكوك تتضاعف داخله، رغم أنه من الثابت أنه يعني أوفد في مدرسة كاثوليكية ليتلقى تعليما متخصصا دينيا، لكن ظلت الأسئلة داخله، وكانت نقاشاته مع القساوسة ربما منذ نعومة أظفاره وهو في 13 من عمره. التحق بالخدمة المدنية في دار للمسنين، وجعله هذا يحس بأنه مع خريف العمر أو خواتيم العمر كل ما حصلنا من المال لا قيمة له، لأنه في حسابات أخرى، في مقاييس أخرى، في انتقال إلى البرزخ، إلى حياة لها مقاييس أخرى. بير فوجل الذي كان نجما لامعا في المنتخب الوطني الألماني للملاكمة، ونقول أثر الاحتجاب عن حياة الأضواء يعني، لكنه انتقل إلى منطقة ضوء أخرى، منطقة دعوية. وبير فوجل الظاهرة عجيبة، آخر ما وصلنا من تقارير أنه بعد أن اعتنق الإسلام أسلم على يديه حتى الآن 3000 ألماني، ودي إحصائية عجيبة يعني. صحيح. أسلم على يديه 3000 ألماني. على أي حال أنا لا أريد أن أتزيد، معنا أفلام وثائقية مسجلة حول بير فوجل. أولا أريد أن أسمع رأيك في تعليق صغير كبسولي حول بير فوجل قبل أن ننتقل إلى الجزء الأول من المادة المصورة التي معنا.
هذا صحيح، حضرتك تفضلت اتكلمت عن بير فوجل بكلمات كبسولية مثل ما حضرتك يعني سميتها، وأتصور أن هو يناسب هذا الأسلوب في الكلام، لأن أيضا بير فوجل في مجال الدعوة هو يعني أشبهه داعية عبارة عن قنبلة يعني، وإن كان التعبير من مدلول الدين يكون بعيد شوية، لكن هو بالمعنى أن أينما وجد بير فوجل فيحدث التجمع من كل الجهات، يتجمع حوله الشباب، يتجمع حوله العجائز، يتجمع حوله الصبية، يتجمع حوله من كل صوب وحد ناس تسمعه، لأن بير فوجل أميز ما يميزه. وأنا طبعا استمعت الأكثر من محاضرة وأكثر من مناقشات أم بيها، هو متحدث لبق جدا، هو يعني مثل ما نقول هو خطيب مفوه، ويعني كلماته كلمات تنطلق من فمه وتدخل إلى القلب، ولديه المقدرة أن يقتنص اللحظة ويقتنص عين الجمهور وعين المستمع. فبيير فوجل يعني ممكن لو سمحت حضرتك يعني أخذ تعبير بيير فوجل الذي اشتغل فترة أو مارس فن الملاكمة فترة من عمره واعتزل هذه الملاكمة بعد أن اعتنق الدين الإسلامي، تحول إلى ملاكم لصالح الدين الإسلامي. يعني بالفعل أنا أرى
ملاكمة أفكار،
ملاكمة أفكار من ناحية الفكر ومن ناحية الفكر ومن ناحية الدعوة الإسلامية، هو ينافح عن الدين الإسلامي بكل ما يمتلك من فكر وثقافة. يعني من هذا المدخل نقدر نقول إن احنا بالفعل أمام شخصية ليست بالشخصية العادية، هي شخصية مميزة، وده يظهر من يعني بيير فوجل تقريبا بيكتب عنه، يكتب عنه كل يوم في النت وفي كل مجالات المعرفة.
قبل أن ننتقل إلى الجزء الأول من المادة المصورة لدينا، هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن بيير فوجل الآن هو أهم داعية للإسلام في ألمانيا؟
هو أهم صوت دعوي في الإسلام في ألمانيا
على صعيد التأثير الجماعي،
على صعيد التأثير الجماعي وعلى صعيد قوة الصوت المؤثر. لأن بيير فوجل من ناحية الدعوة ومن ويعني ممكن نتناول المسألة بشكل رمزي، فهو صوت مرتفع وصوت عالي.
طب حضرتك يا أستاذ فرج شوقت الجمهور بهذه المقدمة المثيرة إلى أن يروا من هو بيير فوجل، ما رأيك
هم في أن بالفعل هيفاجئوا حتى بالشكل يعني
ما رأيك في أن ننتقل مع المادة المصورة مع اللقطة الأولى من المادة المصورة لبيير فوجل
نستمع
مع إخوانا في الكنترول؟
الحمد لله رب العالمين، على لوب سال الله والصلاة والسلام على رسول الله الفريدن زينز أفت مزنت الله صلى الله عليه وسلم. So tritt man in, so bin ich in den Islam eingetreten. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah.
يعني مش لما نستمع إليه هو بدأ هو الآن في مكان بيعلن فيه إسلامه، أو يعني إن أردنا الدقة هو بيتكلم عن حياته قبل الإسلام وحياته بعد الإسلام وإزاي دخل الدين الإسلامي، حتى بيقول إن دخول الدين الإسلامي هذه القصة فيها تفصيلات كثيرة.
Als Kind bin ich eigentlich mit muslimischen Jugendlichen in Berührung gekommen.
لما كان في سن الطفولة احتكاك كبير بأطفال أو بصبية مسلمين.
Ich habe eigentlich gedacht, so Islam und Christen müssen ungefähr dasselbe, das eine ist für die, das andere ist für die.
بعد كده طبعا السؤال ده جه بعد كده لأن هو بيتكلم بأكثر من طريقة فيها شكل استباق للأحداث. بقول أنا أخش الإسلام. الإسلام للمسلمين والمسيحية للمسيحيين، وبدأت تقابل بعض الأصدقاء.
So und jetzt sehe ich mich keine Disco, keine diese Sachen.
بيقول بقى أنا كنت برتاد أماكن اللهو والديسكو، بعد كده بعد ما تعرف على الدين الإسلام عن قرب امتنع عن هذه الأماكن تماما وبعد عنها، وبدأ يخش في عمق الدين الإسلام. الإسلام بيعطيه الهدوء النفسي، بيعطيه السكينة من الداخل.
Als ich dies erkannt habe, habe ich weiter gesucht und ich habe gedacht, das Gebet ist gut und da habe ich angefangen so zu beten für mich selber. Und dann wollte ich das islamische Gebet lernen.
بدأ دلوقتي يفكر ان هو يدخل ليحصل على معلومات عن الدين الإسلامي، يجيب كتب، يشتري كتب ويقرأ عن الدين الإسلامي ويتعرف بشكل أفضل عن من خلال قراءاته عن الدين الإسلامي.
Das hat einige Dinge, die im Koran erwähnt werden, nicht an das westlich-materialistische Weltbild passen.
بيجري مقارنة بين الدين الإسلامي وبين الحياة في أوروبا، بيقول إن في القرآن موجود الهدوء، موجود السكينة في الإسلام، وده يختلف عن الحياة الغربية التي تمتلئ وتعج بالمادية من كل الاتجاهات.
يعني
ده كان جزء يعني مبدئي، بين على الأقل بنسمع لبيير فوجل وهو بيتكلم بطريقته، بيتكلم بكل الحماس عن الدين الإسلامي، بنشعر في صوته وهو في نبرة كلامه في لغته أنه بيتمنى لكل من يسمع هذا الكلام أن يحزو حزوه ويأخذ نفس الطريق ويعتنق الدين الإسلامي. وده بيبقى ظاهر قوي في طريقة دعوته, يعني ده هيبقى ظاهر بشكل كبير جدا في طريقة دعوته لأنه متحمس للدين. أنا شخصيا يعني لم أستمع إلى ألماني دخل الإسلام بيتكلم بهذا الحماس, قرأت لألمان دخل الإسلام, لكن بيير فوجل الواحد من قلة الذين حاولوا بعد أن دخلوا الدين الإسلامي أن يمارسوا مسألة الدعوة, الدعوة عن طريق النزول إلى الشارع, عن طريق عقد الندوات, عن طريق المحاضرات بالطريقة دي, لكن ما كانتش مش عن طريق الكتب زي اللي احنا المسلمين اللي تعرفنا عليهم قبل كده.
في شيء أريدك أن تعلق عليه من واقع مراجعتك للسيرة الذاتية لبيير فوجل, يعني أو الشيخ صلاح الدين كما يسمى الآن في ألمانيا حمزة. ويكنى بأبي حمزة, ده طبعا غير أبو حمزة المصري في إنجلترا, دي مسألة أخرى.
صحيح.
بيير فوجل يعترف أنه في مرحلة من المراحل بسبب بقاء أسئلته الشاردة معلقة بلا إلى إجابات فكر في البوذية.
هذا جميل, هذا صحيح.
وفكر في الإلحاد.
صحيح.
وفكر في أن يعيش كما يسمى في أوروبا أجنوستيك.
صحيح.
من اللا أدريين.
صحيح.
يعني اللادريون هم الذين يقولون لا عقائد ولا أديان, أرحام تدفع وأرض تبلع.
صحيح.
طيب بدأت البوصلة تتجه نحو الإسلام, وهو قال في بعض حواراته وكتبه, وأريدك أن تعلق على هذه الجزئية, إنه ما شده إلى الإسلام صورة الإله في القرآن الكريم.
صح.
لأنها تنقل لنا صورة مهيبة جليلة تليق بالخالق.
صحيح.
بعكس ما قرأهم مثلا في سفر التكوين أن الإله يصارع يعقوب ويعقوب يصارع الإله, تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. فهو يقول أن صورة الإله في القرآن هي التي جذبته للوهلة الأولى إلى لغة الخطاب القرآني. ما تعليقك على هذه الجزئية؟
هذا كلام صحيح ودقيق, وهذا والكلام اللي حضرتك قلته هو لب الحالة النفسية اللي تملكت بيير فوجل قبل ما يدخل في الإسلام. يعني بيير فوجل قبل ما يعتنق الدين الإسلامي واجه مشاكل كبيرة جدا وطرح على نفسه أسئلة وجودية, ممكن نقول عن نسميها أسئلة وجودية ضخمة لم يجد لها حلول. لكن قبل ما بيير فوجل يطرح على نفسه هذه الأسئلة, والكلام ده ذكر في أكتر من مرة, كان له وقفة طويلة مع ما ذكر في الكتاب المقدس. قرأ الكتاب المقدس وده على لسانه أكثر من مرة من الجلدة للجلدة, العهد القديم والعهد الجديد, قرأ أكثر من مرة,
قراءة متبحرة,
وأجرى مقارنات بين نصوص وبين آيات بعينها, وأدهشه كم التناقض اللي موجود في العهد الحديث بشكل خاص. وتوقف عند آيات محددة وأكد عليها وذكرها أكثر من مرة. يعني هذا ليس مجال الخوض في هذه المسائل, لكن هناك بعض الآيات المحددة التي توقف لديها وقال في الآخر إن كان كل هذا التناقض في الكتاب المقدس فعلي أن أقل القس المسؤول أو الإنسان في الكنيسة عن هذه القضايا. فتوجه إليه وسأله, قال له التناقض ده حقيقي, ده فعلا موجود؟ قال له إيه موجود, إزاي كتب إنه موجود؟ قال له لأن أش كتبت بالإيد. فقال أنا لما قلنا في إيد أمس هنت الشكل من المشاكة في العظيم الشكل ترد هسي هو أكسر الطباعة عادية
اختفى قيب هذه النقة يعني الأخرين من رد الأحمة.
أهلكم
في الجرايه في الفاكر في في يمن بها الاداري وشرع الشرعي الطب تنو دله نوعيه وقيل حصر والكل حق على سبيل. لكن بعد ان نتلقى هذه المكالمه السريعه المقتضبه, الاخ رجب من الغردقه, السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
والله أنا وعدت الدكتور حسام أن أنا يعني سوف أرسل له بعض المفاجآت الطيبة, وأنا كان معي اليوم أخ من بلجيكا, فهو يعني يود في الاعتناق الإسلام ولكن بيقرأ عن الإسلام, ف فجاب لي يعني هدية معاه من ألمانيا شوكولاتة، هو يحب الشوكولاتة من بلجيكا. فأنا قلت له طب أنت اديني هدية أنا هديك هدية. دخلت المسجد معانا حضر صلاة العشاء، فإحساسه تغير تماما بفضل الله يعني إلى الإسلام. فهو يودني يتحدث معكم بعض الكلمات الطيبة لعله وعسى أن يكون ضيفا على قناة الرحمة في المستقبل إن شاء الله.
طيب يعني هو معك الآن؟
هو معي الآن.
طب في حدود دقيقتين نسمع
إلى الأخ فرج إن شاء الله. تفضل معك يا دكتور.
السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Good evening. I'm coming from Belgium. You remember me? Yes. So today I go to mosque and this is very nice. I hope to become a Muslim in September when I come back to Egypt. And I hope to see you there in September.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. God bless you. طبعا الأخ البلجيكي نتمنى،
أعتقد أنه بيتكلم ألماني،
يعني أصول. هو يتمنى يعني أنه يستزيد من معرفة الإسلام. ويعني دائما الأخ رجب يأتينا من الغردقة بإشارات تثلج الصدور وتملأنا بالغبطة والانتشاء وتعطينا تحفيزا، لأنه في برضو مثبطون مخذلون للعزائم. معنا إحدى المهتديات إلى الإسلام وهي الأخت خديجة من السودان، اهتدت إلى الإسلام واعتنقت الإسلام وهي معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، كيف حالكم؟
أهلا بكم ومرحبا.
أنا خديجة المهتدي الذي أسلمت من فترة، وكنت كلمت حضرتك قبل كده.
أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيك.
أهلا بحضرتك. ليه حضرتك مبقاش استضف الناس اللي تهدم؟ يعني ده في كتير أمم كتير يعني. يعني عندنا في السودان الحمد لله نسبة الدعوة عالية، والأخوات الحمد لله التزوا بالنقاب كتير، ويعني
ما شاء الله
الحمد لله الإسلام في تزايد يعني.
بارك الله فيكم وفيكنا، وإحنا إن شاء الله سنتابع. تفضل.
الصفات خالص.
جزاكم الله خيرا. طبعا هي بتشير إلى مسألة الدعوة في السودان، وإحنا فعلا عندنا هذا البعد العربي، رسالتنا للعالم العربي والعالم الإسلامي قاطبة. ما رأيك في أن ننتقل إلى الجزء الثاني من المادة الفيلمية المصورة مع حضرتك
اتفضل.
ومع أخواننا في الكنترول.
Ich war damals noch am Boxen gewesen im Sauerlandstall. Und ich habe dann auch mit meinen Kollegen.
هو بدأ بمسألة إن هو كان ملاكم هنا في اللقطة دي.
Auch jetzt habe ich noch guten Kontakt zu ihm. Also sehr gut.
مارس فن الملاكمة فترة.
Ich habe auch viel mit ihm dann noch darüber unterhalten.
وكان ليه صديق ملاكم. هذا الصديق اعتنق الدين الإسلامي. أجرى معه مناقشات متعددة بخصوص الدين. لكن لم يكن قد أسلم بعد.
Ich habe auch mit ihm darüber unterhalten. Aber ich habe mich ja schon, ich war ja schon für Islam bereit. Also der sagt.
بيقول إن أنا كنت متأهب إن أكون مسلم أو جاهز. قريت عن الإسلام وكنت جاهز إن للإسلام.
Wie man das Gebet lernt. Und da habe ich schon mal das Gebet gelernt. Also ich wusste dann Surat al-Fatiha.
فبدأ يتعلم شيء من القرآن. بدأ يقرأ شيء من القرآن. قرأ سورة الفاتحة. كمثال.
Jengis Kotch, der hat dann immer zu mir gesagt.
ده صديق اللي اسمه Jengis Kotch اللي هو ملاكم.
أمريكي. Freitagsgebet beten. Du bist doch Muslim und so. Ich habe gesagt, nee, ich brauche noch Zeit und so. Also.
بيقول له ما تيجي معنا نروح أمريكا نصلي هناك. قال له لا أنا استنى شوية أنا منتظر. أخذ وقتي وفكر بعمق. هو كان بيبحث عن الإله الحقيقي، الإله اللي في تصوره، الإله الكامل.
جينجيس ده اسمه متيز خالد جونز الجمعة جبيت كده.
روح مع خالد جونز صديقه برضه يصلي معاه الجمعة. كان بيعرض عليه إنه هو يصلي معاه الجمعة.
Ich habe dem Khalid versprochen, dass ich mit ihm zur Jumu'ah gehe.
وعد خالد إنه هو يروح يصلي معاه الجمعة. الكلام ده هيبقى في أمريكا.
Kannst du mit ihm heute? Ich kann heute nicht. Kannst du bitte mit ihm gehen?
قال له مش هقدر النهاردة.
Dann war jetzt eine, das war jetzt eine Verantwortung für mich.
لا قال انا بقول انا ما كنتش هقدر اروح لكن لان دي هتكون مسؤوليه تقع على عاتقي بعد كده لو رحت. بفكر ان انا يعني عايز اقول هفكر ان انا اعلم الاسلام. بدا لما راح المسجد صديقه صلى ركعتين.
Wir beten ja keine Gegenstände oder Menschen an. oder irgendwelche Geschöpfe.
وبعدين هو بدا بنفسه يصلي لحد الوقت لسه ما اعلنش اسلام.
Weil ich kannte das Gebet schon. Ich habe schon
هو كان عنده فكره عن الصلاه بالفعل يعني.
Da gesessen und Zikr gemacht, das wusste ich auch wie das geht. Alhamdulillah, Alhamdulillah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. وقعد يقول الحمد لله الله اكبر.
كان ش älterer Mann.
بعدين دخل راجل عجوز راجل كبير في السن.
Und dann fragte er mich.
وسأله.
Er hat sich gewundert, ja, Deutscher und so.
هو راجل تعجب ان ده الماني.
Bist du der einzige Muslim in deiner Familie?
راجل بيسأله سؤال بيقول له انت الوحيد المسلم في العيلة بتاعتك؟
Und ich bin ja eigentlich noch gar nicht zum Islam übergetreten.
هو ما كانش لسه مسلم، ما كانش لسه اعلن ان يبقى مسلم.
Ich mich entschieden. Da meinte ich zu ihm. Nee, er meinte, nein, er fragte so, sind deine Eltern auch Muslime?
بيقول له يعني والديك هم كمان مسلمين؟
في دي بيست انشالله.
فهو بدا يفكر بيقول في اللحظه دي هي دي انسب لحظه ان انا اقرر او اخذ القرار ان اكون مسلم.
استاذ فرج، يعني الماده الفيلميه التي عرضناها ويمكن حضرتك كنت عاوز تعلق على هذا الامر، محاضرات بير فوجل لها اشعاع خاص وسحر خاص، ولما بنراجع محاضرات بير فوجل تكلم في كل الموضوعات تقريبا، محاضره بعنوان معنى الحياه، محاضرة بعنوان طريقي إلى الإسلام، محاضرة بعنوان الحكمة من الحجاب، محاضرة بعنوان كلمة الشهادة، محاضرة بعنوان ما الإسلام. محاضرات بير فوجل تتمتع في ألمانيا بشعبية كبيرة وجماهيرية نافذة.
هذا صحيح.
ومع أن المحاضرات في حدود ما تابعناها ليست ممتدة من الناحية الزمنية، لكنه خلال هذا الكم القليل من الوقت من التكثيف يستطيع أن يجذب الأسماع والقلوب، ولا أدل على ذلك من أن هذه المحاضرات تسببت في دخول 3000 شخص الإسلام في ألمانيا. تعليقك على محاضرات بير فوجل لنستضيء بدرس مهم، كيف يكون الداعية في المهجر؟
يعني أقول بعض الكلمات عن الداعية في المهجر وبعد كده أعلق على مسألة محاضرات بير فوجل. الداعية في المهجر بداية يجب أن يمتلك اللغة. أنت صورنا أن هذا الداعية سيأتي من المنطقة العربية ويقوم بالدعوة في المهجر. فلا يجب أن يمتلك اللغة الأجنبية سواء الألمانية أو أي لغة تانية. هذا شيء. الشيء الآخر يجب أن يمتلك يعني قدرا كبيرا من الثقافة الدينية والثقافة العامة، وأنا بقول الثقافة الدينية ولا أقول القراءة الدينية. أنا أقصد الثقافة الدينية، أقصد المضمون ده. لأن الثقافة الدينية معناها اتصال الدين بكل الثقافات المعاصرة. إن فصل الدين عن هذه الثقافات المعاصرة لن يجد التواصل مع من يدعيه. هذا ما يفعله بير فوجل، وده بيجعلنا نتطرق لبير فوجل نفسه. فمسألة الثقافة الدينية بمعنى أن يطالع يكون طبعا حافظا للقرآن، ملما بالأحاديث الصحيح والغير صحيح، وبجانب ذلك يكون قارئ عن المجتمع الذي يعمل فيه، ملم بثقافة هذا المجتمع. يعني المجتمع، تركيبة المجتمع الألماني غير تركيبة المجتمع الإنجليزي غير تركيبة المجتمع الفرنسي. وهنا بقى نرجع لمسألة بير فوجل. بير فوجل ألماني بيدعو في مجتمع ألماني وبيدعو باللغة الألمانية، لكن بير فوجل يبدو أنه وجد أن غير كافي بالنسبة له أن يدعو باللغة الألمانية للمجتمع الألماني، لأن داخل هذا المجتمع الألماني هناك أتراك وهناك مغاربة، هناك مجتمع أو شريحة أخرى داخل المجتمع الألماني تمثل الجاليات العربية. هل أراد بير فوجل أن يقوم بالدعوة لهذه الشريحة التي جاءت من بلاد عربية وتعتنق أساسا الإسلام وهي مسلمة في الأساس؟ وده يطرح سؤال آخر، هل يجد بير فوجل يضيفه بالنسبة لهذه المجتمعات العربية في أوروبا؟
هل لدى بير فوجل ما يضيفه إلى المجتمعات العربية في أوروبا؟ سنعود إلى هذا السؤال بعد أن نتلقى هذه المكالمة من قبرص مع الأخ السوري بسام. أهلا بكم ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور حسام؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. بشكرك كثير على هذا البرنامج الحلو.
جزاكم الله خيرا.
بس عندي تعليق هيك بسيط بالنسبة للدعوة بدول المهجة دول أوروبا. بتدعي الناس النصارى هون للإسلام بيقول لك طلع المسلمين اللي مثلا بيلحقوا الشرب بيلحقوا البنات. بيقول لك هذا الإسلام هيك ما نحن ما بدنا إسلام هيك.
نعم.
يعني المسلمين هون مشوهين صورة الإسلام بالدول الأوروبية. هون هاي النقطة اللي يعني اللي عم تأثر على الدعوة. بقول لك المسلم كل نهاره بالبارات بيلحق البنات بيتبع أمور ملتوية والإسلام يعني بنعرف نحن دين صدق ودين هيك يعني مشوهين صورة الإسلام بشكل غريب هون بأوروبا.
نعم نعم.
وبتدعي بتدعي لحياة لمن تنادي.
صحيح صحيح.
نسأل الله يعني تخصص برنامج بالنسبة للمسلمين في أوروبا يتكلم عن هالموضوع.
حاضر.
لأنه مشوهين صورة الإسلام بشكل غريب هون.
نعم نعم.
أنت محب نهار الأحد يعني.
نعم.
عندنا نهار الأحد المسلمين زنا والعياذ بالله كثير.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وأنت محق في كل كلمة تقولها.
صحيح.
هو يقول يعني أكبر حجر عصر أمام العمل الدعوي سلوكيات المسلمين في المهجر، فهي سلوكيات من وجهة نظري ليست منضبطة بضوابط الشرع ولا تمثل حافزا للآخرين على الاحتذاء أو التقليد، وده برضو يعدنا إلى بالزبط. حاشية بالزبط. الموضوع اللي حضرتك أثرته بالزبط. الداعية في المهجر.
الداعية في المهجر يعني هو يبدو بالفعل أن ده كان تخمين من عندي يعني، وهذا التخمين مبني أو هذا الظن مبني على كلام ومحاضرات بيير فوجل. واضح أن بيير فوجل وجد أشياء في داخل المجتمعات أو الجالية العربية الجالية الشرقية ممكن نقول العايشة في أوروبا وجد خللا يستحق أن يصححه أو ينبه إليه. وبالتالي اللي عمله بيير فوجل أنه اتجه لتعلم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية وأجاد، وأنا يعني سمعت له حديثا باللغة العربية يتكلم لغة عربية فصحى يعني بجانب الألمانية يتكلم اللغة العربية الفصحى، وبالتالي أصبح بيير فوجل يعني الراجل بذل محاولات جادة بحيث يقترب من روح اللغة روح القرآن، وهو ليه تعبير بيقوله دايما داخل سياق جملة ألمانية، أما بيتصل المسألة بالبلاغة ما بيقولهاش باللغة الألمانية، كلمة بلاغة ما بيقولهاش باللغة الألمانية لكن بينطقها باللغة العربية، وبينطقها باللغة العربية بشكل سليم إلى حد كبير جدا. إذن هو مهتم بمسألة الدعوة، وأنا أتصور من أراد أن يدعو فليستمع إلى بيير فوجل سيتعلم منه الكثير، يتعلم منه الكثير في مسألة الدعوة
سواء كان في المهجر أو حتى
أو حتى هنا لا الإسلامي. أقصد القضايا التي يطرحها، القضايا التي يطرحها بيير فوجل في خلال دعوته هذه مسائل ممكن نتفق أو نختلف معه فيها، لكن طريقته في الدعوة طريقة جيدة جدا، جيدة من ناحية الإلمام بالموضوع الذي يتحدث فيه.
طب حتى نبرز طريقته في الدعوة، ما رأيك في أن ننتقل إلى الجزء الثالث من المادة بالزبط. الفيلمية المصورة مع إخواننا في الكنترول،
وده جزء يتعلق بمسألة الدعوة بقى.
Aber heute sind wir bei Leuten, die wirklich mitten im Schnee stehen, und wir zeigen euch mal heute, inshallah, wie man Dawa in der Stadt macht.
Assalamu alaikum. بشكل مباشر هوريكم ازاي الانسان يدعي للدين.
جود. السلام عليكم. جيت عايش على زكي. ما شاء الله ما شاء الله.
يعني مشهد غريب رغم قصره، ننظر كيف يبتسم
ومعدك.
كيف يصافح البائع بدماثة، كيف يقول له ما شاء الله بلهجة دمثة ودود، ويعني هكذا يكون العمل الدعوي، ولا نستطيع أن نعلق بأكثر من هذا.
هذا صحيح،
هكذا يكون العمل
هكذا يكون
ده واضح أنه منصهر في الناس انصهارا كاملا.
تماما تماما.
طب ما تعليقك على هذا المشهد الذي رأيناه، الداعية وهو يلتحم بالبسطاء؟
يعني أولا أحب يعني أشير إلى الشكل اللي ظهر دلوقتي. من الشكل ده كان في الشتاء، يعني درجة البرودة في ألمانيا مش أقل من 20 تحت الصفر. وعامل كشك في الشارع وكاتب على الكشك انفورماسيون او انفورميشن، يعني كشك استعلامات عن الاسلام، لاول مرة يظهر مثل هذا الشيء في اوروبا، وهذه جرأة تحسب له او تحسب لمن قام بهذا، وهو اكيد هو متواجد في المسألة دي يعني. وبيمشي بيرفج في الشارع ويصافح من يقابله، وزي ما حضرتك شفت وتفضلت بدماسة خلق، بوداعة، ببشاشة وجه، بمنتهى التسامح،
مفيش لا تجهم ولا عبوس ولا عجرفة ولا استعلاء ولا اتهام للناس في خلقهم ودينهم
إطلاق.
بيمد جسورا مع الآخر.
بس حضرتك بص شوفوا بقى وهو بيلقوا محاضرة، هتلاقي واحد تاني هتلاقي الوجه الألماني الجد، الوجه الألماني
لأنه يقدم التعريف الدقيق للبلاغة، لكل مقام مقال.
بالضبط كده، الوجه الألماني الجد اللي يعني بيظهر كل كلمة في ملامح وجهه، في تقاطيع وشه وهو بيتكلم.
على ذكر ملامح وجهه في المحاضرات، ما رأيك في أن ننتقل إلى جزء رابع من المادة الفيلمية المصورة لتعلق عليها حتى تكون المقارنة واضحة بين بير فوجل في الشارع يدعو إلى الله في درجة حرارة 20 تحت الصفر، وبير فوجل وهو محاضر يدافع عن الإسلام وينافح عن القرآن والسنة مع اخواننا في الكنترول.
شعب gestern mit dem Bruder, der ist hier organisiert, hat nochmal telefoniert, weil ich wollte normalerweise, ich war auch schon fest entschlossen gewesen, abzusagen, weil meine Stimme, die war sehr weg. Und ich wollte mich ein bisschen schonen, aber der hat zu mir gesagt, dass da viele Deutsche kommen werden.
Und ich habe mir gedacht, ich kann ja mal ein منشغل وعنده أكتر من محاضرة، لكن هو جه وعشان يلقي المحاضرة
eigentlich im Bereich der Aufklärung, was Islam angeht,
بيشرح هنا بقى بعض المفاهيم عن الإسلام وبيبدأ بكلمة ماذا يخص الإسلام وماذا يعني الإسلام. حتى احنا لو لاحظنا هيتلاقي مكتوب على الطف اللي قدامه دير إسلام الإسلام، ده كان عنوان المحاضرة.
wenn du ihn fragst was ist Islam, dann sagt er ja ist ein Mann der geht 3 Meter vor seiner Frau oder so.
وأحيانا بيتحدث في حديثه بتبقى فيه أشياء طريفة، يعني بيقول معظم الناس بتفهم عن الإسلام إن الإسلام إن الراجل يمشي بينه وبين مراته 3 متر.
Von meistens authentischen Quellen, dass es einmal die Muslime, wie die sich benehmen, und es benimmt sich ja nicht jeder Muslim, der benimmt sich ja nicht islamisch. Ich war vorgestern noch beim Arzt, es ging vorgestern noch um so eine
الفرق بين حكيم المسلم والإسلام، ليس بالضرورة الإسلام يعني المسلم وليس بالضرورة المسلم يعني الإسلام، الاثنين هم مندمجين في بعض، لكن الإسلام حاجة والمسلم حاجة
ثانية. Komischerweise, wenn man jetzt in der Tat eines Muslims sieht, dann sagt man sofort, das ist doch Islam. Bei mir auf der Arbeit, da arbeitet ein Muslim.
بيتكلم عن الألماني اللي بيشوف مسلم وإزاي بيكون رد فعله، بيقول له ده مسلم، شايف المسلم بيعمل كذا وبيعمل كذا
identifiziert das sofort als Islam. Komischerweise.
دي صورة الإسلام.
Letztens stand in der Zeitung ein katholischer, nee Quatsch, ein evangelischer Priester hat seine Tochter vergewaltigt.
بيذكر بقى بيعلق شوف المسيحي بيعمل ايه، ان في بريستر كاهن اغتصب بنته، فبيقول هل معنى كده ان ده يبقى المسيحيه عباره عن الاغتصاب؟ المسيحي شيء والمسيحي شيء اخر.
Oder die zweite Quelle, die vermeintliche Quelle ist das, was man im Fernsehen sieht. Und natürlich, wir wissen ja auch, dass das Fernsehen nicht unbedingt daran interessiert ist, die Muslime beim freundlichen Fastenbrechen im Ramadan zu zeigen, sondern die sind natürlich an tragischen Ereignissen interessiert, damit die Leute auf den Fernseher einschalten. Und deswegen ist es so weit gekommen, die Wahrnehmung der Menschen, die wurde dadurch sowas von verändert.
بيقول ان احنا معظمهم بيعتقدوا في المانيا ان انا بعمل محاضرات عشان اظهر في التلفزيون واظهر عن واتكلم عن المسلمين في التلفزيون وعن رمضان وعن الصيام.
Viele werden so denken.
كتير منهم بيفكروا بالشكل ده.
Da man hört, ja, das, guck, das ist der mit dem Bart und hin und her und das.
وشايف وبيتكلم يعني شيء من السخريه اللي بيقوم بها الالمان. شايف لما يشوف واحد مسلم شايف باللحيه وبالجلباب، ادي المسلم وادي يعني فيها نوع من السخريه بالنسبه للشكل الاسلام وليس الاسلام.
استاذ فرج، بقي من الحلقة 5 دقائق وأنا أعرف أنك تريد أن تعلق على محاضرات بير فوجل، وأنا أشاطرك الرأي، لأن فعلا بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة الأدائية في الإبلاغ، هذا درس حقيقي للدعاء.
صحيح،
درس حقيقي للدعاء. متى تبتسم، متى تتكلم، متى تصمت، كيف يكون كلامك موجزا مقتضبا لا ينسي بعضه بعضا. من آخر المحاضرات التي ألقاها بيير فوجل وظهرت على النت على نطاق واسع محاضرة حول أضرار لحم الخنزير بعد موجة إنفلونزا الخنازير الأخيرة. فهو عمل محاضرة حول أضرار لحم الخنزير كأنما أراد أن يطرق الحديد وهو ساخن. يعني الغريب أنه إحنا بنتهم داخل العالم الإسلامي بأننا نتحامل دينيا على الخنزير، وده الحقيقة مش افتراض، ده موجود في الصحافة ومع أخواننا في الكنترول. يعني عنوان في صحيفة من الصحف: الخنزير في فخ الكراهية. يعني انظر معي إلى العنوان: الخنزير في فخ الكراهية، كأنه يعني في موجة تحامل ضد الخنزير. أنا أظن أن بيير فوجل في محاضرته قدم تصورا، وده برضو جزء من التحقيقات الصحفية التي تظهر، الخنزير في فخ الكراهية مع صور لخنازير تذبح أو خنازير تطعم من القمامة والنفايات إلى آخره. بيير فوجل في محاضرته قال كلاما رائعا، وكان يعني جعل من هذا الحدث اللحظي العابر وسيلة لاستقطاب الرأي العام للفكرة الإسلامية.
صحيح.
وهكذا يكون الداعية بثقابة رؤيته ببصيرته. أشار مثلا إلى أنه الخنزير يحتوي على درجة عالية من السم، أشار إلى أنه البروتين له تركيبة خاصة في جسم الخنزير تجعله سريع الفساد، أشار إلى أن له تأثيرا سلبيا على النسيج الضام، أشار إلى احتوائه على مادة الهستامين وهي عامل مسبب للحساسية، وختم محاضرته بمفاجأة ألقمت الجميع حجرا، قال: المسيح لم يأكل خنزيرا أبدا. فضجت القاعة بالتصفيق. ما رأيك؟
هذا هو بيير فوجل، يعني يجيد التقاط الحدث ويجيد استغلال أو توظيف هذا الحدث للدين الإسلامي. يعني لا يعني في تصور بيير فوجل إن كان لحم الخنزير وهو طبعا في الإسلام محرم، لا يعني إن كان في إنفلونزا الخنازير وأن كل ما كتب إعلاميا وفي مختلف وسائل الإعلام وحتى في وسائل الصحة العالمية كل ما كتب عن لحم عن الإنفلونزا الخنازير، هذه قضية لها شأن آخر. أما شأنها مع بيير فوجل أن يوظفها لخدمة الدين الإسلامي، وهذه هي العبقرية، وهذا هو الألماني، يعني هذا هو العقل الألماني، أن يستغل قضية ذات مدلول عالمي أو حركة الرأي العالمي وأصبحت الأنظار مصوبة إليها، ويستغل هذه القضية لقضيته هو الخاصة وهي قضية الدين الإسلامي. هذا ما يحاول أن يفعله بيير فوجل، وأظن أن بيير فوجل نجح، لأن مثل ما شفنا دلوقتي هو ومسامح حضرتك تفضلت، هو ذكي جدا، يعني حضوره متواجد، حتى حركات جسمه ملامحه بتتشكل حسب الكلام وحسب الجملة الألمانية، وإحنا عارفين الجملة الألمانية جملة ثقيلة وجملة لها عمق حتى في الأذن، فده بيتشكل مع ملامح بيير فوجل وبتوصل للجالس اللي قاعد بيسمع المحاضرة، ودي براعته. يعني زي ما قلت حضرتك إن كنا بنختلف مع ما يقول، هذه قضية أخرى.
هذه هي براعته، وهذا هو نموذج الداعية الذي يمثله بيير فوجل، واليوم نحن نقدم درسا ميدانيا للدعاء، الدعاء الذين يشكون من الضوائق أو من الضغوط أو من الإعصار أو من أو من. أمامكم صورة بيير فوجل يدعو إلى الله في قلب الشوارع الألمانية بابتسامة دمثة لطيفة في درجة حرارة 20 تحت الصفر. أمامكم بيير فوجل يلتقط نبض اللحظة ويتعامل معها ويستثمرها لخدمة العمل الدعوي، درس حقيقي للدعاء من هذا الداعية الألماني بيير فوجل. حديثنا مع الهداة والمهديين موصول، نتمه في الحلقات القادمة إن شاء الله، وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب.